تبارك فيه، لأن الاصطياد كالذكاء وقائم مقامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاء. متفق عليه. هذا الشرط الأول، وهو كون الصائد أهلا للذكاء، لأن الآلة الكلب أو الطائر هذا أشبه بالسكين التي يذبح بها الذابح، فالعبرة بالذابح لا مجرد السكين. فإذا لا بد أن يكون المرسل للكلب ممن تحل، أو للصائد سواء كان كلب غيره من تحل، لا بد أن يكون ممن تحل ذبيحته وهو المسلم والكتابي. فلو أرسل المجوسي كلبا معلما فإنه لا يحل، لأن ذبح المجوس حرام، فكذلك إرساله وصيده بالآلة لا يحل، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد. وكذلك ما شارك فيه، يعني عندنا اثنان مسلم ومجوسي أرسل كلبين، أرسل المسلم كلبه والمجوسي كذلك، ثم صاد الكلبان صيدا واحدا، صاداه جميعا شارك فيه، فهل يحل؟ أقول لا، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر، لأن الاصطيادة كالذكاء وقائم مقامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاء. متفق عليه. وما لا يفتقر إلى ذكاء كالحوت والجراد، يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، في قول أكثر أهل العلم. هذا واضح. ما لا يشترط له الذكاء فإنه يحل بكل حال، سواء أخذ مسلم أو مجوسي وثني أو وجد ميتا، فإنه لا ذكاء له، فهو حلال بكل حال. قوله في قول أكثر أهل العلم، ذكروا خلافا شاذا لبعض العلم، ذكروا خلاف الشاذ لمالك والليث، أنهم اشترطوا أن يكون الأخذ مسلما في الجراد دون الحوت، جراد خاص. لكن لا شك هذا قول شاذ، والجمهور على أنه أن ما لا يشترط له الذكاء فإنه يحل بكل حال، سواء أخذ مسلم وغير مسلم، سواء أخذ حيا أو وجد ميتا، لأنه لا ذكاء له. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لأنه صار مقدورا عليه بإثباته، فلا يباح إلا بذبحه. وهذه مسألة مرت مع الدرس الماضي، أنه إذا أثبت صيدا، يعني رماه فأثبته سواء كان طائرا أو حيوانا، منعه من الهرم، أثبته أي منعه من الهرم، والمصيد فيه حياة مستقرة، كطائر رماه وكسر جناحه ثم سقط فهو حي الآن، لكنه لا يستطيع الطيران، أثبته ثم رماه ثانيا فقتله، فإن لم يحل لأنه صار مقدورا عليه بإثباته، فلا يباح إلا بذبحه، لأن حل الصيد هذا للضرورة، يحل الصيد إذا رماه للضرورة، وإلا فالأصل أن الحيوان لا يحل إلا بذكاة في الحلق، ولكن جعل الصيد قائما مقام الذكاء لتعذر الذكاء، لأنه لا يمكن أن يذبح الصيد، فجاز أخذه بالرمي أو بصيد الآلة حيوان الطائر لأنه معجوز عنه، مثل البعير الذي ند فرمى رجل بسهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذا الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإن أعجزكم منه شيء فاصنعوا به هكذا. إذن الرمي جاز ليش؟ للعجز عن الذكاة، فإذا قدر على الذكاة فهي الأصل، إذا رماه ثانيا فإن رميه حرام ولا يحل يكون ميتا. قال العمروسي من المالكية: وأما بندق الرصاصي فندق وصيد بطين يطبخ و يعني يجعل قطع صغيرة يبس، لا مو شرط الطبخ، طين يقطع قطع صغيرة ويبس، فإذا يبس صار كالحجر يصيدون به، يعني أشبه مسمى النبيطة عند الناس يعني معروفة. يؤخذ هذا الطين بعد أن ييبس يكون متحجرا كالحجر وترمى به الطيور، هذا لا يحل صيده. لماذا؟ لماذا موسى؟ لأنه غير محدد، لأنه غير محدد، فالذي يموت بهذا البندق يكون وقيدا موقودا، إن ضربه مات من الضربة ولم يجرح. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي أنه قال على المعراض: ما صاد بحده فكل، وما صاد بعرضه فإنه وقيد فلا تأكل. والعموم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وفي لفظ: ما خزق يعني خرق الجلد فكل. إذن هذا البندق الطين هذا ليس له حد، فيقتل من الصدبة ولا يخلط، فلا يحل أكل ما صيد به، سواء كان من الطين أو من الحجارة الصغيرة، كل هذا محرم. ولو خرق الجلد خرقا يسيرا وخرج دم يسير، أحيانا الحجارة النبيطة هذه تخرق الجلد يسيرا ويخرج دم قليل، وقد يخرج دم من فم الطائر، هذا ليس ذكاة أو لا يحل الطائر، لأنه لم يخرج من الجرح، لما خرج من الفم من شدة الضربة يخرج أحيانا دم من الفم، فلا يحل أكله، هذا وقيل. لكن هنا يقول: وأما بندق الرصاص، يعني قيد بندق الرصاص، لأن البارود سمى بندقية، يعني صار هذا الاسم أو عمم هذا الاسم فأطلق على كل ما يصاد به، فيسمونها البندق أو البندقية، وأصل هذا من الحجارة، حجارة الطين سميت بندق، ظاهر لأنها تشبه البندق المعروف. فإذا الرصاص هذه يحل أكل مصادث لأنها تخرق، ولا شك بذلك، فهي قوية وماضية وتخرق، فيحل مصيدة بها. إذا قالوا أما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد، هذا واضح، أحيانا يعني تدخل من جهة وتخرج من جهة أخرى من قوتها، فيحل بها الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأبواه وانعقد الإجماع من فتواه. الثاني الآلة، وهي نوعان: الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء، ولا بد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح: المعراض عود عندي محدود، صوابه محدد، هكذا في المغني: عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة. إذن المعراض خشبة، أحيانا تكون محددة بدون حديدة، وأحيانا يجعل في رأسها حديدة محددة أشبه برأس الرمح، وهي خشبة طويلة، فإذا حاد الصيد، يعني يركب الصيد على فرسه ويتبع الصيد، فإذا حذاه أو قرب منه رماه بالمعراض، فأحيانا يصيب الرأس المدبب المحدد فيخرق، وأحيانا يصيبه بالعرض، يصيبه بالعرض، فقد يموت الصيد من ضربة الخشبة، خشبة عريضة كبيرة ويرميها بقوة، فقد تضرب الصيد بالعرض فيموت من الضربة، هذا وقيل لا يحل أكله. وعن عدي قال: لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني جارحة معلبة ككلب غير أسود، ككلب غير أسود بهيم، وهو الذي لا بياض فيه، فيحرم صيده، نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، متفق عليه. الأسود البهيم الذي ليس في لون آخر إلا النقطتين اللتين فوق عينيه، هاتان لا تخرج عن البهيم. أنا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الكلب الأسود، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهاهم عن قتلها، وقال إلا الأسود البهيم ذي النقطتين فاقتلوه فإنما هو شيطان. والمراد أنه شيطان كلاب وليس شيطان جن، الأصل أنه كلب حيوان، وهو فالمراد به أنه شيطان كلاب، يعني فيه الشيطنة والشر والإفساد، وليس المراد أنه شياطين الجن، لأن الشيطان أصله من الشيطنة وهو الإفساد والخروج عن، يعني إذا كثر الفساد والإفساد يقال هذا شيطان، شياطين الجن والإنس، فالإنس فيهم شياطين، والكلاب فيها شياطين، والجن فيهم شياطين، وهكذا. ليس مراد أنه من شياطين الجن، مع أن الجن قد تتمثل بالكلاب أحيانا، ولكن هذا خلاف الأصل، هذا شيء نادر. ليس كل كلب أسود نقول هذا جني، لا، نقول نعم الجن قد يتمثلون بالكلاب، قد يتمثلون بالقطط، قد يتمثلون بالحيات، لكن هذا نادر. الأصل أنه كلب حيوان، الحيوان المعروف، فكل أسود شيطان، أي فيه الشيطنة وشدة الشر والإفساد، ولذلك أمر بقتله على كل حال. قال وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد رحمه الله لا أعلم أحد من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود. والمسألة فيها خلاف، والأئمة الثلاثة على جواز صيده، صحيح أنه يجب قتله، لكن يمكن يقال صيده حلال واقتناؤه حرام، يعني المقصود أن المسألة فيها خلاف، المقصود أن الصيد فيه خلاف، لكن أمر بالقتل هذا ثابت في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه صحيح مسلم، فنقول لا شك في وجوب قتله، ومن لم يقتله استبقاه فهو آثم، لكن لو صاد به مع الإثم، يعني علم كلبا أسود وصار يصيد، فهل يحل الصيد؟ يعني الصيد شيء وتحريم الاقتناء شيء آخر. نقول لا شك أن اقتناء حرام، وهو آثم بتحريم هذا الكلب الأسود واقتنائه، لا يحل اقتناؤه بحال، ويجب قتله على كل حال، لكن لو خالف واقتناه وصاد به، علمه وصاد به، هل يحل صيده أم لا؟ الإمام أحمد، والمشهور عن السلف أنه لا يحل صيده، لأنه يجب قتله، وهذا تناقض، هذا تضاد، يجب قتله فكيف يباح صيده؟ والأئمة الثلاثة يقولون أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون حل الصيد، يقولون لأنه يدخل في عموم الآية، ما علمتم من الجوارح مكلبين، فهو كلب من جملة الجوارح فيحل الصيد، والصيد غير الاقتناء. لكن الأقرب أنه قال لا يحل صيده سدا للباب، لأن إباحة الصيد تدعو إلى ماذا؟ إلى الاقتناء. لكن إذا قلنا لا يحل صيده لأنه شيطان ويجب قتله بكل حال، فالذي يربيه للصيد هذا مخالف للأمر بالقتل، فيعاقب من قيد قصده، ويقال له إنه خرج من جملة الكلاب بالأمر بقتله وتسميته شيطانا، فكيف يباح صيده مع الأمر بقتله؟ لأن فيه تضاد، الشارع أمر بقتله وهذا يستبقيه ليصيد به، فإذا قلنا صيده حلال معناه أن شجعناه على استبقاء هذا الكلب. الأقرب وشاهين، فيباح ما قتله من الصيد، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمتم من الجوارح، هذه لفظة عامة تشمل كل ما يقبل التعليم من حيوان أو طائر، كل ما يقبل التعليم فإنه يدخل في عموم هذه الآية. وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها، والجارح لغة الكاسب. الجارح ليس مراد الجرح الذي هو شق الجلد، المراد به الكسب، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم. ومعنى مكلبين أي تعلمونهن الصيد، ليس المراد أنهم متخذين كلابا، لأن لو فسرناها بكلاب لقلنا أنه إن الآية خاصة بالكلاب، لكن معنى مكلب أي يعلمهم الصيد، سواء كان يعلم كلبا أو غيره من الحيوان أو يعلم طائرا. ثم قال: فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور. يعني متى يسمى الكلب معلما؟ متى يصير معلما يحل صيده؟ الكلب والحيوان كالفهد ونحوه، هذا لا يكون معلما إلا بثلاث شروط. قال: الأول بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، والثالث: وإذا أمسك لم يأكل. قال في المغني والشرح: يعني أن يسترسل إذا أرسل، أي قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. أن يسترسل إذا أرسل، يعني قبل أن ينطلق من نفسه، يعني الكلب لم ينطلق، إذا قال له الكلمة التي يعرفها التي علمه إياها، إذا سمع تلك الكلمة انطلق، يعني لا ينطلق حتى يأمره صاحبه. إذا أرسل استرسل، أما إذا كان لا يعني يسترسل فهو غير معلم، إذا قال له الكلمة التي علمه إياه ولم ينطلق فإنه ليس المعلم، معلم الذي يعرف الكلمة التي يقولها صاحبه، فإذا سمعها انطلق. أما إذا انطلق بدون أن يرسله، فإنما هو انطلق ليصيد لنفسه فلا يكون معلما، أو لا ينطلق إذا خاطبه أو أسمعه تلك الكلمة فليس معلما. أن يسترسل قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. بعد ذلك يعني بعد أن ينطلق الكلب، عند الكلب انطلق ثم قال له كلمة الانطلاق، قال هذا لا يعتبر. في قول آخر، وقال الموفق يعني من قدامة: ولا أحسب هذه الخصال، ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما. يعني هذا هو الأقرب، لأن هذا ما فيه دليل، يعني على حسب الجارحة، على حسب الجارحة. الكلب إذا رد، إذا كفه رجع، أن الكلب نفسه ضعيفة ويذل ذلا واضحا لصاحبه، يضربه ويؤدبه كذا ولا يأنف أو يهرب. أما غيره الفهد فإنه ليس كالكلب في ذله، فإذا كان لا يقبل إذا رده فإنه على حسب ما يعتبر أهل العرف تعليما، على حسب يرجع فيه إلى عرف أهل هذه الصناعة. إذا عدوا هذا معلما فهو معلم، وإن لم تحصل هذه التفاصيل التي يذكرها الفقهاء. قال: وإن أمسك لم يأكل، لحديث يسترسل قبل إرساله على الصيد ورؤيته، فأما بعد ذلك فلا يعتبر. يعني إذا أرسل ثم زجره يعني قال كلمة الإرسال، فهل ينفع؟ نقول إذا زاد في عدوه نفع، لأنه لما سمع الكلمة زاد في عدوه، فهذا دليل أنه قبل الكلمة وصار يسرع في عدوه استجابة لصاحبه. أما إذا انطلق من نفسه وقال تلك الكلمة كلمة الإرسال ولم يتغير العدو، فمعناه ماذا؟ أنه أراد أن يصيد لنفسه، فتكون الكلمة أو يكون القارئ الكلمة كعدمه، لأن الكلب لم يستجب لكلمة صاحبه. هذا دليل على أنه انطلق ليصيد لنفسه، لأن الكلب يصيد سواء أرسله صاحبه أو لم يرسله، الله جبله على الصيد يصيد ويأكل، فقد ينطلق لصاحبه وقد ينطلق لنفسه. إذا رأى أرنبا انطلق من أجل أن يأكل، فكيف نعرف أنه صاد لصاحبه أو لنفسه؟ إذا أرسله صاحبه هذا واضح، لما رأى الصيد أرسله فانطلق، هذا واضح انطلق قبل الإرسال، أن الكلب قد يرى الصيد قبل أن يراه صاحبه، يعني يحمله السيارة معه ويرى الصيد قبل صاحبه فينطلق من نفسه فيزجره، يعني يقول كلمة الانطلاق فيزيد في عدوه، إن زاد في عدوه حل صيده وإن لم يزد فإنه لا يحل. قال وإذا أمسك لم يأكل، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول أن ينطلق أن يسترسل إذا أرسل، الشرط الثاني أن ينكف إذا أو ينزجر إذا زجره، الشرط الثالث أن لا يأكل إذا أمسك. إذا زجر وامتنع، طيب إن زجر وامتنع ثم أرسله هذا أبعد عن الشبهة، لكن أحيانا إذا أراد أو كفه ثم أطلقه يفوت الصيد، فيريد أن يلحق الصيد فيقول كلمة الانطلاق فيزيد في عدوه. أما إذا كفه ورجع ثم أرسله أخرى هذا ما في شبهة. وإذا أمسك لم يأكل لحديث فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، متفق عليه. إذا أكل الكلب من الصيد فهذا دليل على أنه صاد لنفسه وأنه ليس بمعلم، لأن المعلم يصيد لصاحبه فلا يأكل حتى يعطيه صاحبه، لكنه لا يأكل. وإن شرب من دمه لم يحرم رواية واحدة، إن شرب من الدم لا يحرم، لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه لم يأكل. قال وتعليم الطير بأمرين، بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال معناه في الشرح لقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال. وقال أيضا لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، يعني فرق بين الطائر وبين الحيوان. الطائر يأكل على كل حال ولا يمكن تعليمه ترك الأكل، هذه طبيعة في الطائر ولا يمكن ضربه لا يأكل، لكن الكلب إذا أكل ضربه صاحبه، إذا ضرب مرة في إثن مرة انكف عن الأكل خاف من صاحبه. أما الطائر فلا يمكن ضربه، إذن الطائر يجوز صيده ولو أكل لأنه لا يمكن أن يعلم ترك الأكل، فأكله إذن لا يمنع من حل الصيد لأنه لا سبيل إلى تعليم ترك الأكل. هذا هو المعروف الصحابة رضي الله عنهم، لا خلاف بينهم أن صيد الطائر حلال ولو أكل منه. أما الحديث الذي فيه وما أرسلت من كلب أو بازي فأكل فلا تأكل، فإنه حديث ضعيف رواة مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فلا يلتفت إلى هذا الحديث الذي فيه ذكر البازي. البازي الطائر المعروف، هذا الحديث قال من أكل وما أرسلت من كلب أو بازي فأكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه، ذكر البازي ضعيف فلا يعول عليه. والمعروف عند الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف بينهم أنه يحل صيد الطائر ولو أكل، والتعليل كما سمعنا لأنه لا يمكن تعليمه ترك الأكل. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح، يعني مثل ما تقدم في المعراض، يعني لو أن الكلب صدم الصيد وماتت الأرنب مثلا بالصدمة هل يحل أو هل تحل؟ الجواب لا، مثل المعراض إذا ضرب بعرضه وقتل فإنه مقيل، إذا لا بد أن يجرحها أو يجرحها بأنيابه ويخرج الدم. فكالمعراض إذا قتله بثقله، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة ولمفهوم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهومه ما لم ينهر الدم فلا تأكل. الثالث قصد الفعل. لو قال قائل إذا عض الكلب الصيد هل يجب غسل محل العضة؟ لأن الكلب نجس اللعاب ونجاسته مغلظة، والحديث معروف إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. فإذا عض الصيد، الصيد الآن حلال وسيأكله صاحبه، محل العض هذه هل ينجس وهل يجب غسله؟ نقول هذا فيه خلاف بين العلم، والصواب أنه لا يجب غسله لعدم ذكره في الأحاديث أنه لم يذكر. النبي عليه الصلاة والسلام بين أحكام الصيد ولم يذكر الغسل، لم يأمر به. طيب لو قال قائل إذا قلنا إن الكلب فيه الدودة الشريطية وهذا فيه ضرر جد الصحة، حتى لو لم يرد الأمر به يقول إنسان أنا ما أستطيع أكل هذا الصيد والكلب قد عضه وأصابه من لعابه فقد يكون فيه ضرر صحي، فما هو الجواب عن مثل هذا الإيراد؟ طيب هذا جواب طيب، يطبخ والنار تغسل هذه الجراثيم، يعني طيب، لكن أقول القاعدة والجواب العام أن ما لم ينهى عنه الشارع فليس فيه ضرر، لأن الله تبارك وتعالى ولو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما حله الشارع فلا يمكن أن يكون فيه ضرر، لما تقدم عنه في الميتة، إذا حلت الميتة فإنها لا تضر بإذن الله. إذا كان إيش يقترح في أي مكان عموم الأحاديث الأمر بقتل. لما يفرق إذا أكل فإنه لا يحل الصيد، لا يحل الصيد بحال. الصغار أسود قد يقال أنه يترك حتى الأم مثلا مع كلاب غير السود، على كل حال الكلب يعني ليس له قيمة، لو قاتل الجميع الأمر سهل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب في أول الأمر، وكانوا لا يرون كلبا إلا قتلوه، حتى أن الرجل يقدم من البادية بالكلب معه فيقتلونه، ثم نهى عن قتل الكلاب وقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، يعني كأنه نهى عن عبادة أمة من الأمم، فقتل بعض الكلاب أمر فيه سهل، فلو رأى أن يقتل الكلب الأسود وما معها من الجراء لأمر سهل. وإن رأى ترك الجراء غير السود هذه حتى تكفر فلا ذلك. ما نجزم، قد يكون أمر من الله ثم نسخ، الله أعلم، محتمل. ثم قال الثالث هو قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث. وهذا واضح، قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، يعني لو أرسل الكلب لغرض معين غير الصيد فإنه لا يحل، مثل لو رمى سهما، سمى الله رمى سهما لغرض، غرض الهدف، يعني يرمي شيء مثلا في شجرة أو ما شابه ذلك، أو بالبندقية يرمي مثلا علبة بيبسي أو ما شابه ذلك، ولكن لما أطلق صادت عصفورا، فهل يحل؟ الجواب لا، حتى لو سمى، لأنه لم يقصد الصيد، لابد أن يقصد الصيد، لأن قتل الصيد زكاة، والزكاة يشترط فيها أن يكون المذكي من أهل الزكاة هو المسلم أو الكتابي، فلما اعتبر الوصف المذكي وهو الإسلام أو يكون من أهل الكتاب دل على أنه لا بد من القصد، لا بد من القصد، لأنه لا يصح إلا إذا صدر من أهله، فلو كان القصد لا يعتبر لكان لا فرق بين صيد المسلم أو المجوسي أو الوثني. فإذا لابد من قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، يعني لا يحل إلا صيد المسلم والكتاب، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، ولم يره هذه فيها تفصيل، يعني هل يشترط أن يرى الصيد؟ يقول لا يشترط أن يرى الصيد، يعني لو غلب على ظنه وجود الصيد ولكنه لم يره تحديدا، يعني شاف، يعني سمع صوتا أو سمع ورأى الكلب مثلا يريد أن ينطلق، أو الطائر حين يكون مربوطا فيبدأ يتحرك لينطلق وهو يرى شيئا غير واضح أو يسمع صوتا أو كذا، فشعر بوجود الصيد في المكان لكنه لم يره بعينه، لأنه الآن عرف أن هناك صيدا في هذا المكان، وإن لم يره تحديدا فلا بأس أن ينوي ويطلق الطائر أو الكلب، لأن الطائر حين يتحرك، لأن نظر الطائر أقوى كثير من نظر الإنسان، فقد يرى الصقر الصيد البعيد فيتحرك لينطلق، فيعرف صاحب الصقر أنه رأى صيدا فيسمي ويطلقه، وما رأى الصيد لكن عرف من حركة الطائر أن الصيد موجود وإن لم يره، هنا نقول علم به وقصده، علم وجود الصيد وقصده وأطلق الطائر عليه. إذن العلم بالقصد بالصيد لازم أن يكون علما تاما أو محددا، قد يرى الصيد البعيد ولا يتبينه، قد يسمع صوته ولا يراه وما شابه ذلك، المهم أنه عرف أو علم بوجود الصيد فأطلق الجارح، نواه سمى أطلق الجارح. قال أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح، لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه، إذا أرسلت هذا شر، إذا أرسلت كلبك، أما إذا انطلق من نفسه فإنه صاد لنفسه فلا يحل. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه، فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره، هذه مسألة ذكرناه فيما سبق يعني قبل قليل، أنه إذا انطلق الجارح ثم زجره بعد الانطلاق فزاد في عدوه وسمى أنه به. قال مالك الشافعي لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. وقال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته. هذا التسمية فقط لا تكفي، إذا لم يرسله ولم يزجره فيزداد عدوه فإنه لا يحل ولو سمى، لأن الكلب انطلق ليصيد لنفسه فلا يحل صيده ولو سمى، لأن الشرط أن يقصد الصيد بإرسال الكلب، فإذا لم يرسله فإن الكلب صاد لنفسه. الزجر يطلق على الانطلاق وعلى الكف، الزجر هو الكلمة القوية زجره، يعني قال له كلمة قوية إما يأمره بسرعة العدو انطلاق أو يأمره بالكف، لذلك قال إذا أرسل استرسل وإذا زجر الزجر، إذا زجره يعني كفه عن الصيد يكف ويتوقف، هذا المعلم كما سبق، أرسله استرسل وإذا زجره يعني كفه وقف، فذكروا في معنى الزجر أنه يطلق على الأمرين يصدق على الأمرين. نعم دخل كلمة امتناع انطلق معنى غير معلم، لا بد معلم يقف، هذه علامة المعلم، إذا انطلق من نفسه وكفه في كلمات يعرفها الكلب، كلمة الانطلاق كلمة الرجوع هذه كلمات يعلم إياها، هو هكذا التعليم، يعلم كلمة الانطلاق وعلم كلمة الانزجاء الزجر التي هي الكف الذي هو الكف. فإذا كان لا ينطلق إذا قال كلمة انطلاق فليس المعلم، كذلك إذا كان لا ينزجر أي لا ينكف إذا قالوا كلمة الكف فليس المعلم. طريقة التعليم الضرب، يعلمونه كذا ويضربه إذا خالف فيعرف أنه خالف من الضرب، إذا استجاب يعطيه لحما، وإذا خالف ضربه فيعرف أن صاحبه يريد هذا ولا يريد ذاك، فيتعلم مع التكرار يتعلم ويخاف من صاحبه، إذا سمع كلمة انطلاق انطلق، إذا سمع كلمة الكف انكف، هذا هو المعلم كما سبق. ولا عبرة بالنادر، نادر لا عبرة به، يعني لو مثلا أحيانا كفه ولم ينكف لا يخرج عن كونه معلما، لكن قد لا يحل صيد معين، يعني انطلق للصيد بدون زجر وأراد أن يكفه فلم يستجب، ماذا يكون صيده هذا؟ إيش نقول؟ حرام. وهل يخرج عن كونه معلما؟ لا يخرج عن كونه معلما، هذه المرة صاد لنفسه لسبب أو لآخر، قد يكون جائعا جوعا شديدا فانطلق ليصيد لنفسه أو لسبب آخر، مقصود أن مخالفته في بعض المرات يعني المخالفة النادرة لا عبرة بها ولا تخرجه عن كونه معلما، نقول هذا الصيد حرام، وإذا أطلقه في صيد آخر فهو حلال، ما يخرجه عن كونه معلما. ما في بأس أجر التعليم، ما في بأس، يحرم شراء الكلب وبيع الكلب، أما أجر التعليم ظاهر ما في شيء، منفعة مباحة فليست كالشراء، ظاهر أنه لا بأس يستأجر من يعلمه أحد. عندنا نصوص إذا أرسلت كلبك وضبط الشبع وعدم الشبع هذا ما ينضبط، أحيانا يصيد يعني تلذذ بالصيد أنه مفطور على العدوان، النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحل بالإرسال، إذا أرسلت كلبك المعلم يعني مفهومه إذا لم ترسله فإنه لا يحل، لا بد أن يرسله صاحبه أو ينطلق ثم يزجره يغريه ثم يزداد عدوه، ما يحل إلا بأحد الأمرين، إما بالإرسال أو بالزجر أثناء الانطلاق فيأمر بالصيد فيزداد عدوه، لم يحصل واحد من اثنين فلا يحل صيد. قال فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره. وبه قال مالك الشافعي لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. وقال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه لمفهوم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه. مفهومه إذا لم تسمي فلا تأكل، لأنه رتب أو ربط الحل بالتسمية، فإذا لم يسمي لم يحل. ولا تسقط هنا سهوا، هذا مشهور من مذهب يفرقون بين الذكاء وبين الصيد، يقولون في الذكاء تسقط سهوا، وسبق لنا هذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما في الصيد فإن المذهب المشهور من المذهب أنها لا تسقط لا سهوا لا عمدا ولا سهوا. لو قال قائل لماذا؟ يعني كأن الظاهر، يعني لو نظرنا الظاهر أيهما أولى بالعذر، المذكي أم الصائد؟ ها الصائد لماذا؟ إيه لأنه إذا رأى الصيد فزع استعجل، يخاف أن يفوت عليه، لا سيما الرمي بالبندق أو بالبارود، إذا رأى الصيد فإنه يصير عنده شيء من التشوش والعجلة، يخاف أن يهرب الصيد فربما ينسى التسمية. بخلاف المذكي فإنه يذبح بكل طمأنينة، الذبيحة بين يديه ولا عنده شيء يشغله، فكأن الصائد أولى بالعذر من الذابح. لكن المذهب يعللون يقولون لأن الذبح هو الأصل، الذبح واقع في المحل في الرقبة وهذا هو الأصل، والصيد إيش بدل عن الذبح، بدل عن الذبح للعجز عن الذبح فألحق بالذبح. فإذا تخلفت التسمية تخلف إيش الذبح في المحل والتسمية يكون حراما، أما الذبح فيتسامح فيه لأن الذبح وقع في المحل بخلاف الصيد. يعني في الذبح كم تخلف؟ تخلف أمر واحد وهو التسمية، وهنا تخلف أمرا الذبح في المحل والتسمية، فيقولون هنا لا يباح، أمر واحد يغتفر أما أمران فلا يغتفر. هذا هو التعليل، لكن هذا التعليل ليس عليه دليل. لما يعني جعل الشارع الصيد محلا للمصيد صار قائما برأسه، ولا نقول انه مجرد بدل وانه جاز للضرورة، لا نقول الشارع اعتبره محلا للصيد، فصار هو الذكاة، صار مثل الذكاة. فالأقرب والأرجح أن النسيان يعفى عنه في الأمرين، في الذبح وفي الصيد. قال وأباحه مالك رحمه الله مع النسيان كالذكاء، هذا هو الراجح، والتفريق بين الذكاة والصيد ليس عليه دليل، وتعليله محتمل، يعني ليس تعليلا قاطعا، هذه احتمالات وليس عليه دليل. قال وعنه نسي على السهم أبيح دون الجارحة، النسي على السهم أبيح، لماذا؟ لأنه كما قلنا الرمي بالسهم أو بالبنادق هذا يحصل فيه اضطراب، يحصل فيه عجلة، خوفا يفوت، لكن بالنسبة للجارح يعني فوات الصيد أقل، لأنه مجرد مر الصيد يطلق الجارح وهو مطمئن، والجارح يتبع الصيد حتى يمسكه، خلاف الرمي فإنه قد يصيب قد يخطئ قد يطير الطائر، فيكون عنده اضطراب في الرمي سواء بالسهم أو بغيره، بخلاف إرسال الجارح فإنه لا يكون عند ذلك اضطراب، لأن الجارح يتبع الصيد والغالب أنه يمسكه. ولا تسقط هنا سهوا وهو قول الشعبي. نعم. قول الشعبي وأبو ثور لقوله فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، متفق عليه. يقول هذا دليل على إيش؟ على أن التسمية واجبة، التسمية واجبة عند العمد أو شرط عند العمد، لكن النسيان شيء آخر. نقول في العمد لا شك أنه لا يحل إلا بالتسمية، هذا الذي دل عليه الحديث أنه لا يحل. فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، يعني معناه إذا لم تسمي على كلبك لا يحل. نقول هذا صحيح إذا هذا في العمد، إذا تعمد تركها لم يحل، لكن الحديث ليس فيه دلالة على النسيان. قال وباحر نعم عند الإطلاق نعم. ما في بأس ما دام أنه لم يصب فلا بأس، سواء قبل الإطلاق أو بعد ما أطلقه وسمى، المهم أن يسمي قبل أن يقتل، سمي قبل أن يقتل. قال وباح مالك عن نسيان الذكاء وعنه النسي على السهم يبيح دون الجارحة، وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وطئه شيء ثقيل وكل من ذلك أي من الماء أو التردي أو الوطئ يقتل مثله لم يحل. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، متفق عليه. والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغريبا للتحريم، يعني التردي إذا كان مشاهقا مرتفع جدا مثل ما ذكرنا بالأمس لو رمى غزالا في رأس جبل وتردت من هذا الجبل الشاهق، والتردي قاتل لها قطعا بلا ريب ولا شك، فهنا اجتمع فيه مبيح وحاضر، قد يكون مات من الرمية قد يكون مات من السقطة فلا يحل. أما السقوط من شيء قريب أن هذا لا يحرمه كما سيأتي. قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم مع احتمال إعادته على قتله تغليبا للتحريم لأنه الأصل، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله، لأنه كما تقدم الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم المبيح، يعني النادم كيد. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى أن لا يحل طير أبدا. لو قال غالبا لكان أصح، لا يحل أبدا، لأن بعض الطيور ترمى في الأرض ويصيدها على الأرض، لكن صحيح في الغالب أن الطيور تكون فوق شيء مرتفع إما جدار أو شجرة أو شبه ذلك أو يصيد وهي تطير. هذه السقطة يعني أولا أنها غالب، فلو حرمنا الطيرة بهذه السقطة لحرمنا صيدا كثيرا، والأمر الثاني أن هذه السقطة ليست بعيدة جدا، والغالب أنه لا يموت بمجرد السقطة. يعني لو تخيلنا الطائر فوق شجرة وليس له أجنحة، مثلا أجنحته تكسرت من فوق وسقط من الشجرة، يموت ولا ما يموت؟ غالب أنه ما يموت، غالب أنه ما يموت، الطائر خفيف والشجرة ليست عالية جدا بخلاف الغزال التي رميت فوق جبل شاهق، فجسم الغزال ثقيل والغالب أنها سقطت ترتطم بالحجارة الصلبة فتموت في الغالب لثقل الجسم وارتفاع المكان واصطدامها بالصخور الصلبة، فالغالب أنها تموت. أما الطائر فهو خفيف ومغطى بالريش، غالب أنه لو سقط من شجرة ولو كانت عالية بعض الشيء أنه لا يموت من السقطة، فالغالب أنه مات من الرمية. إذا رمي سقط ميتا فالغالب أنه مات من الرمية لا من السقط. نقف على قوله كتاب الايمان، نسال الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص للجو الكريم. والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. انتقام ايش؟ ما عرفت احد فرق بين هذا وهذا. مر معك شيء من كلام الليل؟ يفرقون، يحتاج الى دليل ان الحديث عام، اذا فان اكل فلا تاكل، ما قال الا قليلا او ان اكل كثيرا، فمن فرق عليه الدليل.